السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. درس اليوم يعني نوع من نوع الاستراحات اللي بناخدها كل شوية بين مجالس التفسير. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن إشكالية من الإشكاليات التي بتواجه الإنسان الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى الذي يبحث عن طريقة نصر الدين الملك سبحانه وتعالى. كلمنا في الدرس الماضي عن سورة الجمعة، عندما تكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تكلمنا عن أهمية ملازمة الثغور بالرغم من مرور التجارات ومن مرور اللهو على الناس، إلا أنه ذلك المؤمن ظل مرابطا في ثغره، لم يترك هذا الثغر وينطلق خلف التجارة وينطلق خلف اللهو، ولكنه ظل مع الثلة المؤمنة القليلة التي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تكلمنا في المرة قبل الماضية في سورة الصف: كونوا أنصار الله. تكلمنا أن الإنسان لابد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، وإن ختام سورة الصف كان كونوا أنصار الله، وكان قبلها تجاهدون بأموالكم، وكان قبلها يقاتلون في سبيل الله. قلنا إن مفهوم المجاهدة أوسع من مفهوم القتال، وإن مفهوم النصرة أوسع من مفهوم المجاهدة، فإن المؤمن ينبغي عليه ولا سيما في أوقات الاستضعاف وفي أوقات تحزب الأعداء على أمة الإسلام، ينبغي على المؤمن أن يبحث عن أي وسيلة ينصر بها هذا الدين. أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره: ما دينك؟ كفي المخاطبة الإضافة ديت، ما الدين؟ يعني أنت مضاف إلى هذا الدين، هل أضفت شيئا إلى هذا الدين؟ ما هو الدين الذي كنت تنصره؟ ما هو الدين الذي كنت تنظر إلى الكون من خلاله؟ هذا الكلام، كلام في سورة الجمعة والكلام في سورة الصف وغيره من الكلام عن أهمية نصر الدين، بيثير بعض التساؤلات عند الإنسان. طيب قضية الثغر، احنا بنسمع كتير كلمة ان لازم يكون ليك ثغر نصرة الدين، خذل عنا ما استطعت، اختار مكان والزم هذا المكان، لا تترك ثغرك. المصطلحات دي انت بتقولها كتير. طيب احنا عايزين النهاردة نتكلم عن اشكاليات اختيار الثغر. اشكاليات، احنا اتكلمنا من زمان قبل كده عن اشكاليات البناء المعرفي، على يعني دي تصبح سلسلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. كل فترة ناخد اشكالية من الاشكاليات اللي بتواجه الملتزم، زي قضية طلب العلم، ممكن بنوع من التفصيل كلمنا عن البناء المعرفي العام، ممكن بعد كده نتكلم عن طلب العلم. إشكالية الجامع بين الدين والدنيا، إشكالية الجامع بين الدين والدين، مش بس بين الدين والدنيا زي النهاردة كده قضية الثغر. النهاردة إشكالية اختيار الثغر. يعني ممكن واحد يقول لي: أنا مش فاهم يعني يبقى ليه ثغر، طب إزاي اختار الثغر بتاعي؟ طب هو يشترط شرط يعني يلزم من عدمه العدم شرط إن أنا بيكون ليه ثغر، ولا ينفع ان في فترة من الالتزام انا ماليش ثغر؟ الاسئلة دي هنحاول مع بعض نجيب عليها، وان لم نستطع الاجابة نعرف ان في اشكال، نحاول ان احنا نستبصر نستشير اهل العلم، الناس اللي عندهم خبرة بالتربية. يعني مش كل الاشكاليات هنجاوب عليها، لا، في اشكاليات هي يعني للأسف من الامر الواقع، زي يعني اتكلمنا في اشكاليات البناء المعرفي ان في حاجات امر واقعي تحتاج الى مجاهدة، يعني ما عنديش حل ليها غير ان انا اقول لك اصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، زي ما كلمنا في سورة الاعراف ان موسى عليه السلام لما بنو اسرائيل جاءوا اليه وقالوا ان يعني اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون، لكن المطلوب منكم الان ان تصبروا. فاحيانا الانسان في اشكاليات هو بيوطن النفس عليها، يعني مش الحل دايما انك تلاقي احد الناس يزيح عنك هذا الاشكال او يزيل هذا الاشكال، قد يكون الحل ان تقتحم العقبة. فالنهاردة باذن الله عز وجل هنتكلم عن اشكاليات اختيار الثغر. ممكن الكلام يثير تساؤلات، اللي عنده تساؤلات ممكن يكتب اسئلته، لو تيسر احنا نجاوب عليها في اخر الدرس خاصة بعد اذان العشاء ممكن، او نأجلها المرة الماضية باذن الله سبحانه وتعالى. طيب قضية اختيار الثغر، من وظائف المربين، أهم وظائف المربين وظيفتين. أهم الوظائف وظيفتان. الوظيفة الأولى التحريض، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، دي جت في سورة إيه؟ سورة الأنفال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سورة الأنفال كانت بتكلم عن غزوة إيه؟ غزوة بدر. التحريض إن يعني المربي أو القائد يقوم بتهيج المشاعر تجاه هذا العمل، وإن الناس تشعر إن بدون هذا العمل هي تموت، يعني الرجل الحارض الرجل الهالك، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فالحرض الهلاك، فإن الناس لازم تقتنع إن عدم نصرة الدين قد يؤدي إلى هلاكها، وده أحد معاني قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في هذه الآية ترك نصرة الدين بالمال وبالنفس، عكس ما الناس متوقعة إن ممكن نصرة الدين هي الهلكة، لا، من معاني هذه الآية إن ترك نصرة الدين يؤدي إلى التهلكة. إذن الوظيفة الأولى الهامة قضية التحريض. التحريض يعني بمعنى التسخين، إن الناس تكون سخنة لنصرة الدين، إن يحس إنه لازم يعمل حاجة لنصرة الدين، فيطلع من الدرس من الموعظة من اللقاء من الصحبة يطلع في حالة إنه يشعر إن في شيء هام ناقص في حياته، وإن هذا الشيء يخص نصرة هذا الدين، فيظل يفكر ويعمل الفكر ويفرغ الأوقات ويبذل المجهود لنصرة هذا الدين. دي من أهم الوظائف اللي يعني لو غابت بيبقى في نوع من البرود تجاه هذا الدين، في حالة من البرود واللا مبالاة، وأن يكون شعار الكل تجاه الدين للبيت رب يحمي. بس احنا ملا يعني أنا راجل دكتور وأنا راجل مهندس، طب والدين؟ للبيت رب يحمي، شغلتنا أموالنا وأهلون. طيب فللناس أموال وللناس أهلون، طب ما كل الناس عندها أموال، لو كل واحد قال شغلتنا أموالنا وأهلونا فمن ينصر الدين إذن؟ فمن ينصر الدين إذن؟ دي الوظيفة الأولى، مش دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. الوظيفة الثانية المهمة جدا، احنا قلنا دي جات في سورة الأنفال، في بقى سورة آل عمران، وسورة آل عمران كانت غزوة ايه؟ غزوة ايه؟ أحد، فكانت بدر ثم أحد، فالأول التحريض غزوة أحد سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ التبوئة إنسان يتخذ مكان، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الوظيفة أنه يبوئ، هو اللي بيجلس الناس بيوزع الأدوار، ده في المقدمة ده في الساقة ده في الحراسة ده في الميمنة ده في الميسرة، توزيع الثغور. وربنا سبحانه وتعالى سمى هنا المكان اللي هيكون فيه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، بالرغم أن الجيش مليء بالحركة وبيتحرك، سمى مقاعد ليه؟ للتمكن. الإنسان بيختار ثغر بيتمكن فيه وبيستقر فيه، ما مش بيقعد يتنطط من الثغور، لا بيستقر. فبتأتي الوظيفة الثانية للمربي، وظيفة التبوئة، إن بعد ما بيحرض يبوئ. لو التبوئة إنه بيبوئ قبل التحريض الكلام صعب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان حد قال له اشتغل في الثغر الفلاني بدون تحريض بدون ما يسخن، بيتعامل بنوع من إنه باهت، وظيفة تحول الصغر انه وظيفه، مطلوب مني ايه وانا اعمله؟ اذاكر الكتاب ده، اعمل الاسره في العمل الخيري كذا، مطلوب مني ايه؟ فبتصبح وظيفه باهته لو في تبوئه بدون ايه؟ تحريض. طب لو في تحريض بدون تبوئه ايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتحول الى طاقه ساخنه لكن مهدره، وسرعان ما يحبط، كلما بيقل الصدق والفهم بيحبط سريعا، لانه يعني عمال يسخن 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 وبعدين مش لاقي حاجه يعملها، فيقول خلاص انا هبطل اسخن، فيجد يحرض ما بيسخنش، تلاقي الراجل بيرتجف من المنبر وبيبكي عشان نصرة الدين، وده قاعد بيسمع عيطت قبل كده وما استفدتش حاجه، فبيفقد لانه عايز حل عملي، واحيانا ما في يعني لا نملك حلول عمليه. فالشاهد لو في مربي مع امور ميسره فاشكاليه اختيار الثغر ما بتكونش موجود بنسبه كبيره، لانه ممكن مربي يخطئ، هو بشر. طيب احنا عايزين نتكلم النهاردة عن بعض القضايا. القضايا الاولى اللي اتكلمنا عنها دلوقتي التحريض والتبوئة. انا حاولت ارتب الموضوع في عناصر، وده مش عادتي، انا اصلا راجل عشوائي في الدروس، فحاولت قدر المستطاع ان ارتب العناصر، وبعد ما رتبتها هندخلها كلها في بعضها تاني بحيث ان هي تطلع بصورة ايه عشوائية برضه. فالقضية الاولى التحريض والتبوئة، ودي اتكلمنا عنها. القضية التانية سؤال كيف اختار ثغري. انت لو شفت الورقة اصلا اللي بقول منه يعني مش لازم تشوفوه. قضية كيف اختار ثغري. طيب ايه القضايا المهمة؟ معلش هو درس النهاردة احنا عايزين قدر المستطاع يبقى فيه واقعية وعملية، يعني مش عايز اضحك عليكم، مش هقول لكم انت لو عملت الخطوات ديت هتطلع بره الباب تكتشف ثغرك او انت قاعد هتكتشف نفسك، لا احنا عايزين نفهم الاول ونفهم الواقع عشان ما يحصلش الصدمات اللي بتخلي الانسان يحبط. خلاص. ومن النقاط اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله الفهوم الخاطئه تجاه الثغر، مفاهيم خاطئه تخلي الانسان يحبط. ايه هي المفاهيم دي؟ نتكلم عنها ان شاء الله. طيب النقطه الثانيه احنا قلنا التحديد والتبويه. النقطه الثانيه النهارده كيف اختار ثغري، اعرف ثغري ازاي؟ اول حاجه مهمه جدا 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 للصبح الصدق، اصدق الله يصدق، انك تكون صادق، صادق في البحث، صادق في اكتشاف امكانيات نفسك، لا تتشبع بما لم تعطى او تدعي ان انت مش يعني انت مش قادر وانت تستطيع، ان يكون انسان صادق. الانسان الصادق بيوفق. راجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اعطاه الغنيمه في الحرب قال ما على هذا تبعتك، انما تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انت متوقع واحد بيقول لك انا عايز اضرب بسهم ها هنا فادخل الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص خليك في مقدمة الصفوف واكشف رقبتك وكل ما تدخل على العداء ارفع رقبتك لفوق عشان السهم يجي في المكان. قال له صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ اصدق الله يصدق. وبالفعل وجدوه يعني شهيدا بإذنه سبحانه وتعالى بعد المعركة في موضع سهم لم يتجاوز موضع إصبعه، لم يتجاوز موضع الإصبع اللي أشار به على الرقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. أحيانا ثغور عجيبة بتتكشف لبعض الناس بدون توجيهات، إن واحد يعمل مثلا المكتبة الشاملة حصن المسلم، ممكن ثغور بسيطة لكن فيها توفيق، فيها سداد، إن الشخص ده وفق للوقوف في هذا الثغر. فأهم نقطة إن الإنسان دائما يحرر هذا المعنى، أنا ماذا أريد، أنا عايز إيه. وهنتكلم النقطة اللي بعد كيف أختار ثغري، وهي عكس كيف أختار ثغري، إن في إشكاليات وإنت بتختار ثغرك، إنك مش صادق أحيانا. مش لازم الاتهام دائما إنك مش صادق، لكن أحد هذه الأسباب إن الإنسان مش راضي يكون صادق مع نفسه، مش راضي يكون واضح مع نفسه. لا، هو لازم يصدق. أنت تريد تبحث فعلا عن ثغر؟ أنت دورت في إمكانياتك وبحثت؟ يبقى أول شيء صدق اللجوء إلى الله، إن هو يكون نفسه هيموت ويعمل حاجة للدين، الإحساس ده لا يفارقه. النقطة الثانية اللي كيف أختار ثغري، إني لازم بذل، لازم وقت، لازم مجهود. كيف تبحث عن ثغر وانت تقول لي ايه؟ انا نفسي والله الاقي ثغر انصر بالدين. طب انت فاضي امتى حضرتك؟ لا انا كل يوم لغاية الساعة 10 بالليل مش فاضي. طب جميل، مش كانت قبل بعد 10؟ لا والله انا بنام بدري. طب خلاص بعد الفجر؟ لا والله انا يعني ما بصحاش الفجر، يعني بصلي الفجر. طب خلاص يعني لا لا بنام، يعني بعد الفجر لازم اريح ساعة. طب امال امتى؟ الجمعة. خلاص ما فيش مشكلة، لا بس الجمعة الصبح انا لازم عندي يعني ايه في طقوس معينه للجمعه. طب جميل نتقابل بعد الصلاه. لا والله ده اليوم اللي انا بخرج فيه. طب امال حضرتك عايز ايه؟ يعني جاي تقول لنا ما تعملش حسابي في الوظيفه دي؟ يعني امال انت فين الوقت والمجهود اللي من خلال الوقت والبذل والمجهود ستكتشف امكانياتك؟ هتكتشف الامكانيات دي ازاي بدون مجهود وبدون بذل وبدون وقت؟ لان في مرحله هامه نتكلم عنها ان شاء الله ما قبل اختيار الثغر، وفي مرحلة ما بعد اختيار الثغر. فما قبل اختيار الثغر ان الانسان يكون صادق، ان الانسان يبذل ويتحرك. ما قبل اختيار الثغر ان الانسان يراعي الطبيعة الشخصية بتاعته. يعني هل مراعاة طبيعة الشخصية ده من اتباع الهوى؟ لا مش من اتباع الهوى. لما بيكون ضمن منظومة، يعني ان هو صادق وبيبذل وعنده وقت ومجهود، لكن هو طبيعته طبيعة علمية، بيحب القراءة، بيحب ما بيحبش الحركة، بيحب الجلوس في البيت. في واحد طبيعته طبيعة حركية، هو طبيعته الشخصية كده. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. إذن الإنسان قد يستصحب بعض الأحوال بعد الالتزام طالما هذه الأحوال لا تضر الدين بل قد تدعم لنصرة الدين. واحد متكلم لبق عنده قدرة على مواجهة الجمهور فالتزم، طب ممكن يستغل الموهبة دي في الدعوة. شخصية حركية تستطيع ان هي تتحرك كتير، ممكن يشتغل في الاعمال الخيريه، شخصيه علميه تحب القراءه والثقافه، ممكن يستغل ده في طلب العلم. يبقى اذا مراعاه ايضا الطبيعه الشخصيه ضمن منظومه الصدق والبذل والمجهود مهم جدا الانسان يراعي ده. مش لازم تضاد شخصيتك، في طباع شخصيه لازم الانسان يتخلص منها زي الانانيه مثلا، الطمع، حب الرفاهيه، في صفات لا تتناسب مع العامل لدين الله، قد تتناسب مع الشخص الصالح. يعني الانسان اللي بينعزل وعايز يكون انسان صالح، مش ده اللي هنتكلم عنه النهارده، يعني اللي عايز يكون انسان صالح ويبتعد عن الحرام وياكل من حلال ويحافظ على صلاحه فقط، مش ده اللي بنتكلم عنه، لان ممكن ده ما بيبحثش عن ثغر، هو ممكن يرزق بثغر انه جزء من المال بينفقه في الدعوه الى الله مثلا، وده نتكلم عنه في الاخر النهارده، الثغور البسيطه. مش معنى الانسان مش فاضي انه ينعزل تماما عن نصرة الدين. فقضية ان الانسان يراعي الطبيعة طالما هذه الصفة لا تتعارض مع الدين. يعني قلنا في صفات زي الهلع، احنا قلنا الانسان في صفات كنود، هلوع، عجول، القرآن قال ان الصفات دي الانسان لابد ان ينازعها. لكن في صفات هي طبيعة شخصية، انسان بيحب القراءة، انسان بيحب الحركة، إنسان بيحب البذل والعطاء للفقراء، هو بيحب ده، بيشعر بزيادة الإيمان. فممكن شخص بيحب يزدي الخير للناس، يوصل دوت ويعمل خدمة ده ويجري في مصالح المسلمين، هو بيحب ده. فمراعاة الطبيعة الشخصية مهم، طالما قلت طالما ضمن هذا الإطار العام. أيضا مهم جدا 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 في كيف أختار ثغري، وده عكسها في إشكاليات اختيار الثغر اللي بيقع فيها الناس، ان عدم التاثر بالاجواء السائده. ومن الاشكاليات دي كيف اختار، من الاشكاليات التاثر بالاجواء السائده، ان المشكله ان وانت بتيجي تختار ثغرك انك بتسيب نفسك مع المجموع وخلاص، ان السوق الرائجه اللي احنا بنسميها مع الرائجه، يعني السوق الرائجه في هذه الفتره واقبال وفي انتعاش الفتره دي في دورات طلب العلم، خلاص السوق الرائجة الفترة دي في الكتب الثقافية والفكرية، جميل. السوق في فيديوهات الفيسبوك، خلاص أنا هبقى بتاع فيديوهات فيسبوك. السوق الرائجة إنه العمل، خلاص هو مش بيختار بناء عن صدق وبذل ومجهود ومشورة واستخارة واستشارة أهل العلم والتربية وبحث في الإمكانيات، لا هو شاف اللي إيه السائد، فعايز يكون مع السائد وخلاص، لم يتوقف للتفكير للمراعاة حاله الشخصي أبدا، إن هو بيختار للأسف متأثر بيه، وهنفصل في دي في الإشكاليات إن شاء الله. مهم جدا، إحنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة إيه؟ مرحلة ما قبل اختيار الثغر. مهم جدا إن يكون في وقت، دي أهم نقطة الآن، وقت قبل التخصص للبناء العام في الدين. يعني مينفعش أنت في بداية التزامك قرر بعدها على طول انا بتاع كذا، بتاع طلب علم، طب انت مش عارفك، ادي لنفسك فتره للبناء العام في الدين، دروس الوعظيه، الدروس العلميه العامه، تاخد نظره عامه عن العقيده والفقه، لان ده مهم ايا كان ثغرك حتى لو ما تخصصتش، مهم انك تدي لنفسك فتره في البناء العام، دروس الوعظيه، الاسماء الله الحسنى، دار الاخره، نصره الدين، معرفه الله، مهم ان انت تمر مرور عام في البناء، ثم مرور عام في بعض الثغور. ايه المشكله حتى لو مش ثغرك، ايه المشكله انك تنزل تشتغل في بعض الاعمال الخيريه، تغبر قدمك في العمل الخير، ايه المشكله انك توصل يعني طعام للفقراء، انك تزور المرضى، ايه المشكله انك انت تحضر دوره مبسطه في العقيده حتى لو مش بعد كده ثغرك طلب العلم، مهم انك بناء عام، وايضا تمر سريعا في العطاء العام، تجرب. مش بتعمل كده بس من سبب التجربة وانك بتكتشف نفسك، تعمل كده عشان تعمل اعمال صالحة عشان توفق بعد كده. فمهم جدا فترة البناء العام اللي بيتم التغافل عنها وعايز يبقى فيه استعجال، فترة البناء العام دي قد تطول، ممكن تقعد 3-4 سنين، مش لازم انا 6 شهور بدور ومش لاقي ثغر. طب ما انت مش لازم اصلا، ممكن ما يبقاش ان انت ليك ثغر واحد، ممكن انت راجل ربنا فتح لك في حاجات كتير، وان انت شخصية عامة عادي بتحب الاعمال الصالحة وبتحب بعض الاعمال اللي فيها الاصلاح ومش عارف تلاقي لك ثغر، وده نتكلم عنها، مسألة ان مش لازم يبقى ليك ثغر، بس امتى؟ بعد ما دورت وبحثت وانت مش لاقي نفسك في مكان معين ممكن تستمر كده. اه ممكن عادي يعني، ده مش انتكاس، لا مش انتكاس، طالما انت مستمر، طالما تستمر في البناء والعطاء قدر المستطاع، بتحضر وايه، بتحضر حاجة دروس ايمانية وعظية علمية، بتحاول وبتحاول يبليك بعض العطاءات الفقه، بعض الاعمال الخيرية، بعض الاعمال الدعوية البسيطة، خلاص انا مستمر كده، عندي الخط بتاعي كده، ده ايه مستقر، مفيش فيه مشكلة، طالما انا مش لسه مش واجد نفسي. لان للأسف مع التضييق على الدين اصبحت الثغور اصلا المتاحة قليلة، الثغور المتاحة اصلا قليلة، وان الانسان هو اللي يحفر لنفسه الخندق بتاعه والثغر بتاعه عايز عزيمة جبارة. يعني الانسان هو اللي يحفر الثغر اللي هيشتغل فيه، اغلبنا عايز يجي يلاقي الطريق متسفلت، حد مشي قبله ورسم له طريقة ومنهجية ومدرسة واكاديمية وعايز يمشي. طب افرض ده مش موجود وانت اللي هتساهم في ده، في حفر ده، لا ما بيمشيش في الطريق. فمسألة وقت للبناء العام وتجربة الثغور ده مهم جدا جدا جدا، عدم التعجل في اختيار الثغر. حدش يقول ايه بعد اول شهر شهرين ثلاثة خمسة ست شهور انا خلاص انا بتاع كذا. طيب بما ان انت قررت انك بتاع عمل خيري او طلب علم، هتتوقف عن بقية الاعمال الصالحة؟ لا. ليه؟ لماذا تتوقف سريعا؟ داخل التخصص هتضطر انك انت تتنازل عن بعض الاشياء، داخل التخصص داخل الثغر هتضطر فعلا انك انت مش عارف تجمع بين كذا ثغر، هتضطر انك تتنازل عن اشياء. لان احنا عندنا الثغر في تخصص، في اتقان، في تركيز، في ثمار، في انبات، في انتاج، ده في التخصص فعلا. لكن ايضا احيانا بيكون له عيوب يؤدي الى انعزال عن بقية الثغور، يؤدي الى عدم التواصل احيانا، قد يؤدي بعض، ودي اشكالية احيانا عدم التواصل بين الثغور وبعضها، لو ربنا يسر نتكلم عليها، ممكن يؤدي الى احتقار بعض الثغور الاخرى. فايضا مسألة التخصص، ودي حاجة حتى دنيوية الان في العالم، العالم كله الان بيميل مش بس للتخصص، يعني ليه اللي يسموه الصب سبيشاليتي، يعني ده مش بس التخصص، يعني تخصص داخل التخصص، لكن التخصص ده عشان يكون مثمر لازم يكون فيه إدارة ربطهم ببعض. يعني مثلا دكتور متخصص في كذا ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا، لازم فيه مستشفى تضمهم مع بعض كلهم، ويكون بينهم إحالات على بعضه، وممكن يتعاونوا مع بعض في حال. فده المفروض تكون العلاقة بين الثغور. أيضا ممكن وأنا ببني نفسي البناء العام أراعي أنا نبغت في إيه، أراعي أنا بدأ يحصل عندي نبوغ ويتميز في قضية معينة. يعني ممكن شخص من البداية يكون موفق ميسر له أنه تميز في مسألة معينة، مراعاة ده مهم. أحد الأقوال المروية عن السلف، بعضهم رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ضعف، من فتح له باب رزق فليلزمه، من فتح له باب رزق فليلزم. فحين واحد اتفتح له باب معين في الدين، اتفتح له باب في الدعوة، اتفتح له باب في العمل الخيري، اتفتح له باب في حفظ القرآن، في تحفيظ القرآن، اتفتح له باب معين، اي ثغر من الثغور يلزمه، فتح له ورزق وصادق وتميز فيه واستشار مش متبع فيه الهوى، كل المنظومة ديت خلاص يلزم الباب. فمراعاة احيانا النبوغ مهم جدا، قلنا مراعاة الشخصية ومراعاة النبوغ. حتى لما بيتكلموا في طالب العلم مثلا، وامتى لو يتكلموا في مسألة في الفقه طالب العلم حتى اللي بيستحق الزكاة في خلاف هل لفقره او لعلمه وتفرغه لو متفرغ، تكلموا ان طالب العلم اللي نبغ وله اثر وافادة ده بيعامل معاملة مختلفة، فمراعاة انه له اثر وتميز ده مهم ايضا. طيب دي كيف اختار ثغري. أهمها بالنسبة لي إنك ثلاث حاجات، إنك تعطي وقت في الأول للبناء العام، الصدق، المشورة، تستشير، لأن الناس ترى فيك ما لم ترى أنت في نفسك، والناس اللي هتصدقك يعني الناس اللي عندها خبرة، لسيما لو حد أسبق منك في الطريق يدلك. طيب في بقية نقاط في كيف اختار الثغر هتتضح لما نتكلم على الإشكاليات. طب ايه الإشكاليات اللي بتحصل في اختيار الثغر عكس اللي احنا قلنا؟ ان انسان متعجل مستعجل، يعني الثغر والتخصص بيعمل تميز. يعني لو انسان، تخيل معايا انسان بيحضر دروس وعظية، بيحضر دروس علمية، جهد بسيط في الدعوة، قيام ليل بر والدين، بيحاول يجتهد في أعمال الصلاح والإصلاح بطريقة أفقية مش بطريقة رأسية، فبالتالي إن هو بيغطي أكبر كم ممكن، بيتسع أفقيا مش رأسيا، فبيغطي أكبر كم ممكن من الأعمال الصالحة واللي فيها إصلاح. فالاتساع ده ما بيخليش فيه تميز، ما بيظهرش التميز بتاعه سريعا، ممكن بسرعة يبص على واحد قريب له كان ملتزم معاه، تخصص سريعا في العلم في القرآن في التجويد في العمل الخيري، فأصبح متميز بسرعة عنه، فكل شوية يقعد يقارن نفسه، فلان بقى متميز عني، شوف فلان بيقول كلام علمي صعب ازاي ومجرعلص كده وبيقول فيه خلاف وكده، انا عايز اقول زيه كده، انا عايز اقول فيه خلاف، اشمعنى هو شوف فلان بيعمل اعمال خيرية كتير وبيشغال انا عايز اعمل كده وانزل اعلانات، شوف فلان بسرعة عمل فيديوهات انا عايز اعمل فيديوهات. ودي اشكالية النظر الى الغير ايضا، مش اشكالية اختيار الثغر اللي هي فيها التأثر بالاجواء السائدة. فالانسان ما ينفعش يتعجل، لان هو ايه لما اختارش ده صدقا وبناء على مشورة، فالتعجل مع عدم المشورة للأسف بيؤثر على صدق الإنسان في اختيار الثغر. زي ما قلنا ان من كيف اختار الثغر عدم السير مع الأجواء السائدة، هنا السير مع التيار والأجواء السائدة، وده للأسف حصل ان فترة من الفترات كان الدورات العلمية هي أشهر حاجة، فالناس كلها بدأت تتجه للدورات العلمية، قنوات الفضائية فتحت، الكل اتجه للقنوات الفضائية، الفيسبوك فتح خلاص بقى، يعني بقى كل باب بيفتح، مهم جدا ان كل باب بيفتح يكون عندنا كوادر فيه وثغور فيه، ناس متميزة فيه، لكن مش هينفع ان كل الكوادر تتجه لكل الابواب اللي بتفتح ثم نترك ابواب فارغة وثغور فارغة، يعني لازم نكون عندنا توازن. هو درس النهاردة من اهم النقاط فيه قضية ان يكون انسان متوازن. من الاشكاليات الخطيرة اللي بتدل للأسف على عدم صدق الإنسان في اختيار الثغر مسألة اختيار الثغور السهلة السريعة الأثر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الإنسان عايز حاجة سهلة سريعة بتجيب ثمرة بسرعة، فبالتالي تلاقي عليها إقبال. ممكن إنسان مميز موفق عنده كاريزما دعوية بيعرف يحضر، فبجيب ببساطة حاول يعمل فيديو على الفيسبوك فانتشر، فتلاقي كتير من الناس يقول لك انا حاسس ان صغري فيديوهات الفيسبوك، انا حاسس كده ان انا صغري ان انا يجي لايكات كتير، ده صغري في الدين ان انا اكون مشهور، انا حاسس ان هو ده صغري في الدين. إن هو ما بيقولش كده طبعا، لكن هو احيانا بيبحث عن الشيء السهل، تقول له طب ما كذا، ينفر من صغر. دي اشكالية ان دايما او مش دايما بنسبة كبيرة الثغور الصعبة فيها نوع من القلة، الثغور الصعبة، ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، شخص اللي طرف تحمل عليه راحلة ويشيل ويتحمل ويسير طويلا دول قلة. الغالب ربنا قال سبحانه وتعالى عن طبيعة النفس البشرية تحبش الشوك، تحبش المشاكل، خلينا في الحاجة المتسفلتة، وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم. ثغر طويل صعب ثمرته متأخرة، وده مثلا زي في طلب العلم الثمرة متأخرة تيجي متأخرة. في واحد عايز حاجة الوقت يقول لك ايه هات لي الزتونة، يعني يقول لي تيجي تكلمه يقول لك يا عم لخص ايه يعني الخلاصة بتاعت الموضوع ده، انت لسه هتقعد تحكي الفيديو اليوتيوب، الفيديو الفيس او اليوتيوب لو عدى 3 دقايق يقول لك يا لا ده 5 دقايق، انت مش عارف فيديو 5 دقايق ده الريتش بتاعه هيبقى قليل جدا ما حدش هيتفرج عليه. فاصبحت المعايير السوق هي اللي بتضغط علينا، فاحيانا الانسان متاثر، يعني فيش توجيه، مع مش عايز اقول يعني عدم صدق ممكن قله صدق، فبيتاثر فبيقول لك خلاص انا هعمل كده، انا الثغر بتاعي ان انا، فبيختار شيء سهل. مهم جدا مساله حتى في طلب العلم، حتى داخل طلب العلم، انه ممكن انسان بيختار العلم المنتشر وخلاص ما يعرفش هو بيطلب العلم ده ليه. يعني ممكن فتره من الفترات كان في قله في دراسه اللغه والتفسير، ليه؟ ما كانش هو المزدهر، كان الفقه والعقيده هو المزدهر. ممكن فتره لا التفسير هو اللي بيزدهر والعقيده تقل، ليه؟ يقول لك خلاص ما عادش حد، العقيده دي بقت موضه قديمه، ما عادش حد يدرس العقيده دلوقتي، شويه لا الفكر، لك هو لسه حد بياخد فقه وعقيدة ولغة وتفسير الوقت اللي ما بيقرأش كتب فكرية هو الإنسان الجاهل، فهو أصبح بيساير مش بيبحث مش صادق، بلاش مش صادق يعني قلة الصدق. فدي إشكالية إن الإنسان أما بيجي يختار ثغر الأجواء تؤثر عليه. طيب أيضا من الإشكاليات في اختيار الثغر أو كيف أختار ثغري، مسألة إن الإنسان ممكن يحتقر الثغر. الأذان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تخيل وظيفة المؤذن، سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن الإنسان يزهد لما يتقال له أنت تمسك الأذان يزهد، في حين في خلاف أصلا بين الفقهاء الأفضل الإمام ولا المؤذن، لأن قالوا أن الإمامة فيها تكليف، وأن أغلب النصوص اللي وردت جاءت في تشريف الأذان لا في تشريف الإمام، وأن الإمام يعني هو بيضمن المؤذن المؤتمن. ففي أيا كان في خلاف بين الفقهاء، فممكن إنسان بيحتقر الثغر، فهو بيكتشف نفسه في حاجة لكن لا يرضى بها. مهم جدا، كان في من أجمل الفيديوهات اللي شفتها النعمان خان، كان في له مقطع فيديو اسمه حتى مترجم بالعربية، اسمه العمل لله ليس فيه أدوار البطولة. العمل لله ليس فيه أدوار البطولة، كان بيحكي إزاي إنه ممكن هو عن نفسه يسافر في طيارة من مكان لمكان عشان يروح يدي درس، وإن مئات الناس بيسمعوه، وإنه هو جزا الله خيرا بيتواضع يعني، وهو أقل واحد بذل مجهود في المحاضرة. في ناس ساعدت في التحضير، وفي ناس في الحجز، وفي ناس في الترتيب، كل دول ما ظهروش في الكاميرا. فمش لازم تظهر في الكاميرا. أحيانا للأسف التربية، كثرة برامج التنمية البشرية وإعداد القادة والحاجات دي، إنك لازم تكون بطل. أنا بقولك مش لازم تكون بطل على فكرة، مش لازم تكون خارق، مش لازم تطلع المارد اللي جواك خالص عادي، مش لازم تبقى أسطورة، مش لازم تكون مشهور، مش لازم تكون قائد، مش لازم يعني، ده ما بيشترطش. المعايير الحديثة دي الدنيوية خلت ان الانسان اللي هو، ودي يعني ايه مفاهيم خاطئة، انا بدخل هنا الوقت اشكاليات اختيار الثغر مع المفاهيم خاطئة تجاه تصور الثغور. هو تصوره للثغور لما بنقول لا تترك ثغرك، هو متصور الثغور دي 3-4 ثغور اللي هما المشاهير اللي في القمة فقط. انا اقول لكم حديث كان شيخ الإسلام تيمية بيكثر من الاستشهاد به، بعض أهل العلم ضعفه، بعض أهل العلم حسنه، وإن شاء الله هو قابل السنة قابل للتحسين يعني. الحديث بيقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدخل الجنة الثلاثة بالسهم الواحد. إن الله يدخل الثلاثة، أو إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة، يعني سهم واحد يرمى في العدو، السهم ده 3 دخلوا بالجنة. من هم؟ صانعه يحتسب في صنعته الخير، اللي صنع السهم لكن صنعه ليه يحتسب. هتقولي طب ميد إن شاينا يعني هم اللي واخدين صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به. يعني الممد به قالوا أو في رواية ومنبله أو ومنبله، منبله يعني اللي بنوله النبل، يعني اللي قاعد جنبه هو ماسك كده القوس، واحد قاعد جنبه بنوله النبل إما قبل الرمي أو بعد الرمي، بيلم السهام ويديها له تاني، ده الممد. أو قالوا الممد أو المنبل، المنبل ده اللي بيلم النبل أو بيعطيه النبل. الممد قالوا أحيانا المنفق بيروح يصرف فلوس يدي للصانع، والصانع يصنع وبيدي للرامي، وآخر واحد قالوا سلام والرامي به. 3 يعني ممكن الدرس الواحد يدخل بيه 100 الجنة، اللي رتب واللي حضر واللي صور واللي نشر، مع احتساب. قضية الاحتساب مهم، مش تحويل ده لوظيفة دنيوية، قضية بقى بياخد أجرة لتفرغه، قضية فقهية طويلة، لكن أهم حاجة عامل الاحتساب. طب بياخد أجر، هل ده بيشيل أجر تماما؟ إن شاء الله لا، لو هو محتسب يعني، هو خير بين وظيفتين دنيوية ودي، واختار دي لأجل الدين، ده علامة من علامات الاحتساب إن شاء الله. لكن ركزوا معايا في الحديث، إن مش لازم إن يكون الإنسان هو الرأس ونقول إن ده الثغر، لا، ممكن في ثغور كثيرة لا تظهر في الخلفية، لا تظهر نقطة، أي هذه الثغور في الخلفية مش تظهر، يعني في ظهور كتيرة ليست ظاهرة للناس، مش ظاهرة في الكاميرا، مش ظاهرة في الميكروفون، مش هي اللي كتبت، لكن موجود. فمسألة الإنسان أحيانا لاحتقاره لهذه الثغور لا يرضى. وحقيقة من الأمر الواقع اللي لازم نعترف به، إن يعني من سنة ربنا ان في نسبة معينة من الناس هي اللي عندها مزايا. يعني لو كل الناس تصلح ان هي تبقى قادة العالم اصلا ينهار. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. من رحمة ربنا ان في ناس واحد يرضى يشتغل صنايعي. لو كل الناس اغنياء ومعاه فلوس كانت العالم هيخرب. ومين هيرضى يشتغل ده؟ فده محتاج لده وده محتاج لده. فاحيانا مش كل لو كل الناس تصلح ان هي تكون قادة طب ما هو مين اللي هيكون في الجنود؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في الساقة كان في الساقة وان كان في الحراسة كان في الحراسة. الحراسة قالوا الحراسة اللي بيحرس مقدمة الجيش وهو داخل على العدو، والساقة وهم بيمشوا من عند العدو ازاي ان هو بيحفظ. فاخطر الاماكن في المقدمة وفي المؤخرة. وكلمة ان كان في الساقة كان في الساقة من معانيها زي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله. قالوا تكرار الشرط ده بنفس الجملة بيدل على فخامة الجزاء، أو من معانيها لو وضع في الساقة يؤدي أفضل أداء. كان في الساقة لا يبرحها، إن كان في الساقة لو وضع في الساقة لا يبرح ويرضى بهذا الثغر. مش يقول اشمعنى فلان في كذا وأنا في الساقة. أو قيل من معاني الحديث مال ابن الجوزي قال إن يحب الخمول لا يحب الشهرة، هو متواضع لا يريد السمو لا يريد الارتفاع، هو يحب أن يكون خاملا لا يحب أن يذكر، هو أشعث أغبر إن شفع لا يشفع لأنه مش معروف مش لازم يكون معروف. فدي أحيانا تكون من إشكاليات الثغر ومن المفاهيم الخاطئة تجاه الثغور، أنه متصور أن الثغر لازم يكون شيء كبير مشهور وبطل وأسطورة، مش لازم. وكثرة البرامج اللي اتكلمت في النقطة دي وهي أصلا منصبة أساسا من الغرب لأجل الدنيا استصحاب ده على الدين في إشكال كبير. فمسألة التعامل واحتقار الثغور أمر بيخلي الناس تزهد في كثير من الثغور، ثغر الصعب ثغر الشاق ثغر اللي مش مشهور ثغر اللي مفيش فيه انتشار سريع، تجد أن الثغور دي فارغة تنتظر من يقف في هذا الثغر. أيضا من الإشكاليات في الثغور أو مفاهيم خاطئة في الثغور مسألة، ودي كان في درس سريع كده عنها، الفارق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. حين واحد بيدخل الثغر عشان يحقق إنجاز معين، خاصة مع الحضارة الرقمية اللي احنا بنعيشها ان كل شيء بالأرقام، وان حتى مقياس كلامك حلو ولا لا بتشوف عدد اللايكات وعدد الشير، كل شيء بالعدد وعدد اللي شافوا الفيديو في اليوتيوب، كل شيء بالعدد والأرقام. وانت بتقيم برقم من المال، كل شيء بقى رقمي. تحويل ده الآن ان انت برضو عايز تقيم نفسك انت ناجح في الثغر ولا لا، فبتقيم نفسك رقميا وده غلط. مش لازم، في ثغور لا تقيم بهذه الطريقة أبدا. إنسان صالح مخبت يفعل ما يستطيعه من نصرة الدين، يحافظ على الأذان يحافظ على ثغر بسيط، ده عند الله عز وجل غال، ده بذل رب درهم. شوف الفارق بين الحضارة الرقمية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب درهم سبق 100,000 درهم أو 1,000 درهم. يعني لو هي بالأرقام الحديث ده يعارض هذا التصور. مش لازم كل شيء بالأرقام. فحين إن إنسان عايز يحقق إنجاز، عايز إن هو حقق إنجاز، في فرق بينك تحقق عبودية لله تبحث يا رب ما الذي يرضيك مني. يعني من الأحاديث الواحد يعني بتخليه يراجع نفسه دايما في مفهوم العبودية، حديث الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، تخيل خد القرار انه يجاهد وساب والده ووالدته وجاء من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، ده هنا كان الجهاد عليه نفل مش فرض، فقال له ارجع فيهما فجاهد. احساس الانسان لا انا لو مكانه ازاي يعني انا المطلوب مني ارجع لابي وامي واخدمهم، لا انا عايز اجاهد، نفسي عايز احساس التضحيه والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والبذل، ده ممكن يكون احب لقلبي. احيانا العباده مش كده، فيها مخالفه للهوى، خصوصا ده امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم مش استنتاج ولا استنباط، قال له ارجع. كتير مننا احيانا بيتبين له الافضل في الدين حاجه معينه لكن هو مايل لاتجاه تاني، هو يعني الانجاز اللي هيحققه في ثغر تاني. فزي ما قلت لكم مفاد ده الصدق، دي في أشياء بين العبد وبين ربه. فأيضا من المفاهيم الخاطئة مسألة تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز. أنت عايز إيه؟ تبحث عن إيه؟ تبحث عن عبودية لله سبحانه وتعالى ولا بتبحث أن أنت حققت إنجاز معين؟ أيضا من الإشكاليات والمفاهيم الخاطئة في التعامل مع الثغر يعني عايزين نشوف لها يعني مصطلح معين. كان في قانون بندرسه في الفسيولوجي في طب اسمه all or none، يعني يا الكل يا مفيش. يعني في استجابة أحيانا لبعض الأعصاب والعضلات، إن مثلا يجي مؤثر للعضلة والعصب، ففي بعض الأعضاء في جسم الإنسان بتستجيب تدريجيا مع قوة المؤثر، يعني كل ما تزود المؤثر كل ما الاستجابة تزيد، وأحيانا إما يستجيب أو لا يستجيب، فبيسموه all or none. أحيانا في ناس تتعامل مع الثغر كده، يقول لك يا إما أعمل حاجة كويسة ناجحة يا إما مش أعمل حاجة. يعني من الحوارات اللي دارت بيني وبين بعض الإخوة اللي كان بيتمنى أنه يعمل حاجات عالية جدا للدين، تكلم معاه يقول لي أنا نفسي كذا، أقول له بس الثغر ده أنا للأسف أكلمك بصورة واقعية، أنا عارف أن ده دايما بيبقى سوداوي شوية، بس تبعات الثغر ده 1 2 3 4. يقول لي خلاص أنا فاشل. أقول له طب وبعدين؟ خلاص بقى أنا أروح أشوف دنيتي. يعني أنت من أقصى حاجة عايز تكون مجاهد، عايز تكون مش عارف إيه في الدين، عالم، بما إن أنا ما نفعتش أكون عالم. قال لك أنا طلعت ما نفعش أبقى عالم، أنا كان نفسي أبقى الألباني. طب وبعدين؟ ما طلعتش مش هينفع الألباني. طب وبعدين؟ أشوف دنيتي بقى أكون الألباني ناحية تانية. هو أصلا عنده تطرف في التفكير. فعلا أنا بكلمكم عن يعني ناس غيرت مسارها في الدين بسبب كده. يقول لك أنا فشلت في الدين، فشلت. أنا أحد التعبيرات اللي سمعتها من أكتر من أخ يقول لي إيه؟ يعني لا هنبقى لحاجة في الدين ولا حاجة في الدنيا، نشوف دنيتنا. احنا ضيعنا عمرنا ما في الآخر ما بقناش حاجة في، يعني كلمة ما بقناش حاجة دي مش قادرة ترجمها عبوديا، لك ما بقناش حاجة في الدين، فبالتالي نشوف دنيتنا، جايز نبقى حاجة في الدنيا. يعني فكرة انك تبقى حاجة، التفكير ده أخطر المفاهيم اللي لو الإنسان تعامل بيها مع نفسه يقول لك لا 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 أنا بقالي 3 4 سنين 5 سنين مش لاقي نفسي، مش حاجة. يعني إيه مش حاجة؟ لا داعية ولا طالب علم متميز ولا صاحب جمعية خيرية كبيرة ولا صاحب قناة فضائية. خلاص بقى أيوة تبقى إيه؟ أبقى صاحب معرض عربيات أو بصاحب يعني أبقى يعني أشوف سكيتي بقى دنيوي. هو all or none، يعني يتاخد تصور يعني مثالي معين عن الدين في الثغر، يا إما بما أن إذن أنا مش طالب علم متميز فبالتالي متوقع فبالتالي أتعلم ما أستطيعه، أبذل ما أستطيعه، لا فبالتالي هسيب كل ده خلاص أسافر أشوف دنيتي. عم أخطر الأفكار اللي بتعمل تغييرات جذرية في حياة الناس لما بتسمع تحريض كتير ولا يجد ثغر متميز فيه، بيترك الطريق ده تماما، طريق الإصلاح. أنا ما بقولش أنه بينتكس، لا بيترك طريق الإصلاح تماما. لك عمل أكون إنسان صالح، أنا فاشل، أنا اكتشفت أن أنا منفعش أكون ابن عثيمين، وأنا كنت بصراحة يا ابن عثيمين يا الألباني، غير كده لا. يعني يطلع الأول يا الأول مكرر، أنا ما يعني منفعش غير كده. ده تطرف في التفكير. التطرفات دي هي اللي بتخليه ينتقل إلى تطرف مقابل في مسألة تصوره عن الثغر. فمسألة التصور ده ممكن نسميه تصور مثالي. في أحيان تصور ملائكي بقى الثغر. يعني إيه؟ يعني بما إنه هو هيختار ثغر ما ينفعش يغلط. لكن أنت إزاي تكون عامل لدين الله وتخطئ؟ عادي كلنا بنغلط. يعني تكون داعية وبتخطئ؟ آه وقعت في الخطأ، أنا مش مصر لكن أنا بشر. يعني أنت عايز تكون تقف على ثغر من ثغور الدين وبتقع في معصية؟ طب أعمل إيه؟ طيب ما أنا بشر. لا أنت لازم تسيب الثغر، أنت لا تصلح للدعوة، أنت لا تصلح للعمل الخير، أنت لا تصلح لطلب العلم، أنت لا. ليه؟ لأن أنا أخطأت. الشيطان ده تصور ملائكي وهمي مش موجود، كلنا بنغلط. يعني كلنا بنغلط، إيه المشكلة؟ يعني ممكن إنسان يقع في خطأ طالما أنه يجاهد نفس. أحيانا التصور الملائكي ده لا 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 تيجي تكلموا عن الثغور ونصرة الدين يقول لك يا عم انا مالي ومال الكلام ده، راجل بعمل معاصي. طب ما كلنا بنعمل معاصي، وده الفهم ده لو اتصلح هيخلي كتير من الناس يشارك في نصرة الدين. الناس متصورة انه عشان يشارك في نصرة الدين لازم امر مراحل التزامية معينة، لازم امر بحالة من التطور، ان يدقني تطول بطريقة معينة، وان انا يتقلي الاخ فلان بطريقة معينة، واعرف اقول جزاك الله خيرا، عشان لازم منظومة معينة كده عشان اعرف اعمل حاجة في الدين. لو هو بيقول شكرا ما بيقولش جزاك الله خيرا، صغري ايه يا ابني، روح له. هو وده فعلا اللي مخلي كتير من، يعني احنا بتعبيرنا احنا بنسميهم لكن ممكن يبقى افضل مننا، عموم المسلمين رافض ان يشارك في حاجه في نصره الدين. تقول له وزع حاجه مثلا عن رمضان، يقول لك انا لا انا مش اخ. ايوه يعني مش مش فاهم يعني ايه مش اخ. انت مسلم، انت مسلم ترى المنكر فتنهى عن المنكر، انت مسلم ترى الدين بيهاجم فتدافع عن الدين. انت صاحب معصي، احنا اصحاب معاصي. مهم تعميم قضيه نصره الدين للناس، مهم دي الفكرة دي مهمة جدا. يعني في ناس فعلا إمكانيات جبارة معطلة وعنده وقت وعنده استعداد، لكن هو متصور تصور غلط، ومعتقد أنه ما ينفعش ينصر الدين إلا لما يمر زي ما قلت لكم مراحل معينة. هو متصور ده، مين اللي قال؟ ياما ناس أفاد الدين، مهندسين ودكاترة وعبقرة أفادوا حتى طلبة العلم بأفكار مهمة جدا جدا، وساهمت في قفزات في الدعوة، أو سياسيين أو اقتصاديين، وهو مش التصور اللي احنا متخيلينه عن الشخص الملتزم. لا هو ممكن يساهم، مين ده قال ممكن ما يساهمش؟ بالعكس هو ممكن يساهم ويبذل، لكن في تصور ملائكي عن قضية الثغر. لما بنسمع كلمة الثغر ولازم يكون ليك ثغر، لا لا ده دي مرحلة مثلا رقم 10، مش مرحلتي دلوقتي، انا لسه بدري على الكلام ده. مين اللي قال ده؟ انت ممكن تساهم في اشياء تدعم حد، تديله فكرة، لان احيانا هنتكلم ان شاء الله لو قدر لنا فيما بعد اخترت الثغر، ان احيانا الثغر ده بيحتاج رؤية لشخص متميز دنيويا، فممكن ده يفيد فيها. هو اصلا تميز دنيويا وعايز يفيد الدين، يقول له لا 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 ارجع بقى من الصفر ويمشي في خطوات معينة عشان تنصر الدين. فهذه من المفاهيم الخاطئة اللي منتشرة عن قضية اختيار الثغر، اللي هو التصور انا بسميه تصور الملائكة. طيب مسألة يعني كل ده في مرحلة ما قبل الثغر، أو الإشكاليات اللي بتقابلنا لشخص اختار الثغر. طيب شخص حاول أن يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، إدى لنفسه فترة طويلة من البناء العام في الدين، بدأ يشعر بنوع من الحب لثغر معين، حس أن شخصيته متناسبة، مشورة الناس مع الإقبال مع التميز مع النبوغ، كل ده بيؤدي لاتجاه في السير ده، فبدأ يختار الثغر ده. يبقى احنا بعد المقدمة دي كلها الشخص يا اما هيتجه في ثغر، يا اما مش لاقي ثغر، مش لاقي ثغر يكمل زي ما هو. يعني بعد كل ده مش لاقي ثغر، مش لازم. يعني ايه مش لازم؟ يعني مش لازم انت بترجل تعمل تأكل من عمل يدك، وتحاول يبقى يكون لك بيئة ايمان تحافظ فيها على الايمان عشان تعرف تستحضر النوايا في بقية حياتك. اي عمل صالح وفي نوع من الاصلاح تستطيعه اعمله. سمعت ان في حملة لاستعداد لرمضان وتستطيع انك تشارك فيها، شارك. تستطيع انك تدعم الدعوة باي شيء من المال، ادعم. تستطيع انك تساعد حد في التعامل مع الكمبيوتر، في التعامل مع الامور الدنيوية، افعل ذلك. ساهم، خذل عنا ما استطعت، زي ما بيروى النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنعيم بن مسعود في الخندق. ممكن يكون عندك فكرة، ممكن هم الدين اللي جواك ده حتى لو انت مش لاقي ثغر، انت الفكرة دي تديها لحد واقف على ثغر. يعني حديث اظن الصحابي عبد الله بن زيد في الاذان، لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتم كيف يجمع الناس للصلاة، فقال رضي الله عنه: فاغتممت لغم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فنام فرأى رؤيا فيها الأذان، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، ثم قال: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. يعني اللي كان واقف على الثغر بلال، وهو اللي شاف رؤيا عبد الله بن زيد، لما اغتم واهتم لأمور المسلمين ولغم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق لفهم فكرة لم يطبقها هو، أو لفهم قضية في الدين لم يطبقها هو، فأعطاها لمن يقف على هذا الثغر. فحيمكن يكون دورك مساعد، كما قلنا إن الله جل يدخل الثلاثة الجنة بالسهم الواحد. فقضية حمل الهم لنصرة الدين ده مهم، حتى لو أنت لا تقف على ثغر بعينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم في مسألة ان بعد كل المقدمة ديت الثغر والإشكاليات ممكن الإنسان لا يجد لنفسه ثغرا، ده نقول له ايه؟ نقول له استمر، إياك أن تترك الطريق. ممكن يكون بلاءه أصعب، لأن الإنسان لما بيتخصص وبينتج بيزداد ثقة في النفس. إن الإنسان يعيش بالدين العام صعب، يحتاج صدق عالي، فممكن يكون مطالب أنه يستمر كما هو. كان في درس مهم إن إحنا يعني بيصب في نفس المنطقة اسمه أرجوك لا تنصرف، حديث الثلاثة اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وجد فرجة، الأول كان عرف يدور على ثغر ويقعد فيه، أما الثاني فاستحيا ما لقاش مكان ففضل واقف فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، قال لك يا عم زحمة أنا مش لاقي مكان أنا ماشي، فأعرض الله عنه. إياك تكون الصنف الثالث. ممكن تجد فرجة في الصف فتسد هذه الفرجة فأنت وجدت الثغر، ممكن لا تجد فرجة فتكون الرجل الثاني الذي يقف. فاستحيا، فاستحيا الله منه. إياك أن تكون الثالث، أن تنصرف. مش أنا مش لاقي أنا ماشي، لا، أنت مش جاي تقدم على وظيفة دنيوية، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. إياك أنت الآن، أنا مش بقول أنك أنت بتنتكس، لكن أنت تنقص من عبوديتك، أنت بتنزل مرتبة. يعني أنت بعد ما كنت بتساهم في الإصلاح لما بتختار الانصراف التام والانشغال بنفسك فقط، أنت بتنزل مرتبة الآن. لازم يعني تعرف ده، لازم تواجه نفسك بده. طيب يبقى إذا قلنا إما إن مفيش، ده بنقول له استمر وإياك أن تنصرف، خليك واقف واستشعر حديث فاستحيا فاستحيا الله منه. طيب لو لقيت ثغر أعمل فيه إيه؟ ربنا وفقني لثغر من الثغور الدعوية الخيرية الحركية العلمية أيا كان الثغور المفتوحة، ربنا يستعملنا جميعا في نصرة الدين وارزقنا الشهادة في سبيله. طيب أخطر النقاط في مسألة الثغر بعد ما مسك الثغر إن هو الاستمرار والبناء. أخطر فيه إشكاليات كتير داخل الثغر، لكن أهم نقطتين عشان الوقت بس ألحق أقولهم. الاستمرار إنه ما يقعدش يتنطط كل شوية في مكان، يستمر في الثغر بتاعه، إنه بيقعد مقاعد للقتال. خلاص هو وفق واختار معشورة واستخارة وصدق وإقبال ونبوغ وإثمار وتوجيه واستقر في، عشان ما حدش يقول لي طب وش عرفه، مش عرفه يرجع يسمع الدرس من الأول. يعني إحنا دلوقتي خلاص واحد وفق لاختيار الثغر، ما يقعدش بقى كل شوية هنا بقى هتمر عليه التجارة وهيمر الله وينفضوا ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اللي معاه في الثغر شخص غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لننفضوا. الانفضاض في القرآن، الانفضاض أصلا التكسر والتفرق، حاجة تتكسر فتتفض. فإن هو ينفض عن الثغر بسبب معاملة الناس اللي في الثغور، حد داعية طعن فيه، هو داعية وشغال في الدعوة، كان متصور واقع ملائكي، هو شغال في العمل الخيري فوجئ بناس فيها بعض الأخطاء، أيا كان أسباب، أزمة مادية مر بيها، أزمة أمنية، أيا كان أسباب خلته يترك. إياك أن تترك، الاستمرار الثبات. وفي نقطة في الثبات، شيخ الإسلام يقول بعض الأعمال في الدين، بعض الأعمال تلزم بالشروع. يعني تلزم بالشروع؟ صلوا على النبي. تلزم يعني بتصبح واجبة بعد أن كانت نفلا. إمتى الحاجة تصبح واجبة بعد أن كانت نفلا؟ حينما شرع الإنسان فيها وأصبح في منتصف الطريق. هنا نقول له ما ينفعش ترجع، كان في الأول زي جهاد النفل كده، جهاد التطوع، هو هو تطوع، لكن أنت خرجت ما عادش ينفع وأنت في النص تولي الدبر. طب ما هو كان في الأول نفل، زي مثلا واحد قام يصلي ركعتين نفل، ينفع في الركعة التانية يكلم صاحبه لأن ده نفل ولازم يتمها؟ كذلك الحج النفل يتم، أتم الحج والعمرة، حتى لو حج تطوع لابد أن يتم. في أعمال بتلزم الإنسان بالشغل. ذلك الأثار اللي وردت فيها اللي فيها ضعف وفيها قوة، بعضها صحيح مسلم وبعضها فيها ضعف، عن عملين الإنسان لو تعلمهم وتركهم يعاقب عليهم، القرآن والرمي. القرآن إن فيه يعني، وكان أغلب الحديث اللي وردت فيها ضعف، إن اللي بيحفظ القرآن وينساه يعني ده في ذم معين له، أو اللي من تعلم الرمي وتركه في بناءه مع الوحي وفي نصرة الدين ضد الأعداء. ما ينفعش تتعلم حاجة وتتميز فيها وتتركها. ففي بعض الأعمال تلزم الإنسان أي تصبح واجبة عليه بعد أن كانت نفلا، هي كانت نفلا، لكن إمتى؟ لأنه تميز. ليه؟ طب وليه؟ لأن التميز ده أصلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. في أثر في حديث حسنه بعض أهل العلم، الحديث المشهور: ليس منا من تعلم الرمية ثم تركه أو نسيه. الرمية عن الرمية عن الأعداء. في رواية أن من ترك الرمية فإنها نعمة كفرها أو جحدها أو تركها، في رواية نعمة كفرها. يعني أن أنت تتعلم حاجة في الدين وربنا يفتح عليك بيها وتستطيع أنك تنتج منه خير ثم تتركها، فإنها أنت الآن تكفر بهذه النعمة، لأن أصلا اللي علمك ده ربنا. حديث الثلاثة ونعوذ بالله نكون منهم، أول ثلاثة تسعر بهم النار: مجاهد ومنفق وقارئ. يقول الله عز وجل في الحديث: فيعرفه نعمته عليها. ربنا بيقول له علمتك، أنا اللي اديتك نعمة، ماذا عملت فيها؟ يبقى أول نقطة مهمة فيما بعد الثغر قضية الاستمرار، الثبات. القضية الثانية البناء داخل الثغر، لأن ممكن واحد مستمر لكن ما بيبناش زي ما هو، مستوى ثابت، يعني دخل في الدعوة ما عادش بيتبنى، من بعد بقى ما داعية مشهور ما عادش بيتبنى، عمل مؤسسة خيرية طب محتاجة تتطور، هو ثابت في ركود. لا، انت محتاج تستمر في البناء. اصلا سنة الحياة التمدد، الكون بيتسع، الانسان بيكبر، وده احد معاني الرب اللي فيها نمو، الشيء اللي بيربو يعني اللي بينمو، فالكون في نموه يحتاج الى رب. وده معنى المربي، ان الانسان بيكبر هو بيراعي ده، والرباني اللي بيخلي الناس تكبر يعلم الناس بصغر العلم قبل كباره. فاللي بيختار ثغر ويتوقف، انا بسميها مرحلة التسقيف المبكر، تسقيف يعني حط سقف، تسقيف ان هو اختار ان السقف بتاعه يكون واطي. لا، لازم اللي يختار ثغر يتبنى فيه، ويتبنى فيه في ثلاث حاجات. البناء يكون في ثلاث قضايا، لابد من الاستمرار في البناء الإيماني. مش معنى انه شغال داعية انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العمل الخيري انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العلم ويستطيع سرد الأقوال انه لا يحتاج الى وعظ. بالعكس، غياب البناء الإيماني لأي انسان حتى للمجاهد، لأي انسان في ثغر من الثغور، بيحوله الى وظيفة مجرد صنايعي. عايز درس؟ هطلع اديك دلوقتي احلى درس، بس كده انا بقيت صنايعي اصلا. عايز ايه؟ امام؟ هطلع ايه؟ عايز دعاء بعياط ولا من غير؟ براحتك، خلاص بقى صنايعي. اصبح ان هو ليه؟ لانه فقد البناء الايماني، بينحرف الوجهه بتنحرف. طلب العلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء وليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، نعوذ بالله، لانه بقى يتشبع بما لم يعط. كل حاجه انا اقول لكم المساله دي، بس العمل الخيري ممكن ينحرف عن مساره بسبب ايه؟ غياب البناء الايماني. مهم جدا استمرار البناء الايماني ايا كان الثغر. ايضا البناء العلمي المناسب للثغر. يعني ايه؟ يعني واحد في العمل الخيري مهم انه يدرس الاحكام الشرعيه المتعلقه بالاموال، بالزكوات، بالصدقات، بالانفاق، حد الفقر والمسكنه، لابد انه يتعلم ده، اوجه انفاق المال. لازم يدرس العلم الشرعي بتاع الثغر، يعني راجل بتاع دين شغال في الدعوه لازم يدرس قضايا الدعوه واصول الدعوه ومناهج الدعوه في العلم الشرعي، ما هو لازم يزيد في العلم. في ثغور لازم يستمر فيها البناء العلمي، لابد، مش يكتفي. يبقى إذن البناء الإيماني، البناء العلمي. النقطة الثالثة ممكن نسميها البناء المعرفي، البناء الواقعي أيا كان، إن هو محتاج يفهم واقع المعاصر لهذا الثغر. يعني مثلا شغال في الدعوة، مهم يفهم طريقة الدعوة الجديدة، الوسائل الجديدة، السوشيال ميديا والفيسبوك والفيديوهات مع وصول للدعاية الكبير. لازم إن هو يتعلم الوسائل المعاصرة. يعني مثلا في الأعمال الخيرية، نظم الإدارة الجديدة إزاي يستفيد منها، إزاي البرامج، لازم يستفيد من ده. لازم يبقى عندنا كوادر في الإعلام، في الجوانب الإدارية الإعلامية. مهم جدا البناء الواقعي أو المعرفي فيه غير الشرعي. يعني في معلومات مهمة في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، مهم، فكل واحد حسب الثغر بتاعه. طيب الإشكالية اللي بتحصل هنا إيه؟ معلش أنا هو الدرس أصلا اسمه إشكاليات أساسا، فلازم الإشكالية اللي بتحصل إيه؟ خلينا مثلا في مسألة داعية هيستمر في البناء الإيماني، هيستمر في البناء الشرعي العلم اللي هو التاني دوت، والتالت الواقعي مثلا نختار مثلا علم الإدارة، خلاص علم الإدارة. في الإعلام هنا في المنطقة الثالثة ديت في قضايا كتير واقعية مهم الإنسان يتعلم فيها أو يستعين بكوادر فيها. الإشكالية أحيانا بتحصل فين، وده مشاهد في الواقع، إن اللي بيقود مش الداعية مش الشرع، اللي بيقود الإداري. يعني أحيانا مثلا قناة فضائية تلاقي اللي بيتحكم في الدعوة المدير مش العالم، فبتفرض أحيانا رؤية دنيوية. ليه؟ لك أصل ده اللي بيجيب مشاهدات أكتر، ده اللي بيوصل الريتش بتاعه أكتر، ده اللي فبيفرض الإداري رؤيته على الداعية، وبيتحول الداعية لمنفذ لفكر الإداري. أحيانا الإداري ما عندوش تصور شرعي أو الإعلامي، فأحيانا محتاجة تعاون ويكون اليد العليا للشرع. يعني مع اتجاه العمل الإسلامي للمؤسسة وأهمية المؤسسات والتنظيم والإدارة وترتيب، ده مهم، لكن أحيانا ده بيودي يهلك روح العمل وقوة العمل. أحيانا تفقد بسيطرة الإداري على العلم، ده بيفقد أحيانا للأسف. فدي من القضايا اللي يعني اللي مهم جدا الإنسان يراعيها أثناء الثغر. طيب يعني أنا أعتقد أن ده أهم نقاط. طبعا كان في نقاط تانية في مسألة ماذا بعد الاختيار، قضية التشتت، قضية الانبهار بالثغور الأخرى. الإشكالية الأساسية إما أن إنسان عنده عزيمة قوية وعنده مواهب كتير فهو عنده اختيارات كتير متاحة فمتشتت، أو إنسان مبتلى بضعف العزيمة وقلة الاختيارات المتاحة فمش لاقي ثغر. فغالب الأسئلة أنا قدامي ثغور كتير مش عارف أختار منها، أو أنا أصلا ضعيف لا أصلح لأي ثغر. يعني دول الطرفين الموجودين. وفي أسئلة جت يعني نفس أنت يا ابني ده صاروخ ده ولا إيه اللي أنت عامله كل ده؟ ده برشان. طيب خلينا نشوف الأسئلة المفتوحة الأول. يعني أعتقد كده ده أغلب النقاط اللي كنت أحب أن أنا شاركه فيها. أنا لا أدعي طبعا، أنا أصلا ما قدمتش حلول، مش هدعي أن أنا قدمت حلول، هي أغلبها إشكاليات. فتح الملفات دي مهم نتناقش فيها بصراحة. الإنسان يكون صادق مع نفسه في الأسئلة. الصحابة كان عندهم صدق، كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عن مشاكلهم بصدق. واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إئذن لي في الزنا، واحد يقول له أنا هسيب هنعزل هنعزل عن العالم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلح لهم هذه التصورات، يصحح لهم هذه التصورات. لكن كان عندهم صدق إنه بيحكي مشكلته بصدق. فلازم الإنسان يكون صادق في البحث عن حل المشكلة، ويكون صادق مع نفسه. الإشكالية من أكبر الإشكاليات اللي بنواجهها إن الإنسان لابد في المرحلة اللي إحنا فيها إن يكون عنده ذاتية، لازم في علاقته بالله سبحانه وتعالى. استشعار ان الشخص يمتلك قدرات متعددة قادر على اشغال كذا، دي نفس النقطة اللي قلناها. فهنا في اشكاليتين، مش عارف يبدأ منين بالضبط. احنا قلنا الصدق والمشورة طيب انا مش عارف، وبعد كل ده مش عارف يبدأ بأي حاجة. المنهجية، القاعدة دي انا بحترمها، يعني المنهجية افضل من العشوائية، لكن العشوائية افضل من التوقف. تاني، المنهجية طبعا افضل من العشوائية. طيب انا ما عنديش غير اختيارين اصلا، مش لاقي لسه اختيار منهجي، مش لاقي مربي يدلني وياخد بيدي وياخد تدريجيا ويكتشف مواهبي، مش لاقي ده. يا اما اسير بطريقه عشوائيه واخبط في الدين مع ان انا بجأر الى الله عز وجل ياخذ بيدي، او ان انا اتوقف. الحل ايه في رايكم؟ ان انا اتوقف، ان انا امشي بطريقه عشوائيه. امشي بطريقه عشوائيه، انا مش عارف ابدا بكتاب ايه، ما اقرأش حاجة ولا اقرأ اي حاجة؟ اقرأ اي حاجة، امشي هتشوف الطريق قدام. كتير من الطرق لا تظهر الا في منتصف الطريق اصلا، ما بيبانش الطريق. اللي هيشترط على ربنا انه يوريني الطريق كاملا قبل ان اسير ده مش هيمشي. قل رب لا انا عايز اعرف اخرة السكة دي ايه، انت امشي. لا انا عايز حد يرسم لي صورة منهجية متكاملة متتالية متتابعة من واحد اثنين ثلاثة سنة اولى لغاية، ده مش موجود. مش موجود، خليك قاعد منتظر ومش موجود. أيوة احنا بنعترف ان في حالة من العشوائية في العمل الإسلامي، لان في ظروف كتير انتوا عارفينها مش هينفع، دي ظروف كتير قادت لده، خلاص مش عايز ما تشتغلش. فاذا ان المنهجية افضل، اللي يوفق لمنهجية رائع. طب افرض لا يوفق لمنهجية، العشوائية افضل لغاية ما يكتشف نفسه. مش عارف ابدأ منين بالضبط، بعد كل المقدمات دي مش عارف يبدأ بأي حاجة. السؤال ده جيد حقيقة بصراحة، والاستحضار الاستشكاليتين دول مهمين. هي قالت مش عارف السؤال جاي من الرجال ولا النساء، بيقول مش عارف يبدأ منين بالضبط. رقم اتنين الخوف. طب لو اختار وخلاص، الخوف ان يركز في ثغرة او ثغرين ويترك الثغور الاخرى ويقصر فيها، فربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على قدراته اللي ما شغلهاش، يعني في نصر الدين. لا ده مش هتحاسب عليه. انا عايز اقول لكم ان احيانا الانسان في طريقه في الدين، في التخصص والثغر، انه بيترك شيء في الدين يستطيع انه يفعله ويتألم لفقده، لكن لابد ان يترك. يعني اذا كان اهل المعاصي ممكن عشان يتوب بيتألم انه بيترك المعصية، احيانا الانسان المتخصص بيتألم نفس تألم اللي بيترك شهوة، انه بيتألم لترك ثغر من الثغور، لانه هو مش قادر يجمع بين اكتر من ثغر. احيانا انت مش قادر، واحد متميز في طلب العلم، في الدعوة، في العمل الخيري، في كذا، لازم يختار، ما ينفعش يمشي في كل حاجة، لأن أحيانا الشيطان بيجي لعلو العالي الهمة غير اللي بيجي لضعيف الهمة. أحيانا في فارق بين علو الهمة والطمع، أحيانا ده طمع مش علو همة، أحيانا ده نوع من أنواع الطمع، أو نوع من أنواع، مش هقول الطمع عشان يبقاش في اتهام، نوع من أنواع عدم الفهم، أنه لازم يختار، لازم يضحي. أيوة هيختار بثغرة أو ثغرين وفقط. حتى يعني احنا بنقول الجامع مش بس بين الدين والدنيا، داخل الدين في علم وفي عمل خيري وفي، هو اختار العلم، داخل العلم في فروع معينه، هو يختار فرع، يعني هو بيفضل بعد ما بيتميز ممكن يضيف لا يستبدل. يعني هو تميز مثلا في الفقه وبيضيف العقيده، مفيش مشكله، بيضيف العلوم الفكريه المعاصره مفيش مشكله، لكن بيضيف اضافه مش استبدال. بيضيف، مش كل ما يتميز صغر يسيبه، لا بيضيف، بيتميز في اشياء، زي اللي معاه دكتوراه في كذا حاجة، ممكن في الهندسة وفي الطب معاه دكتوراه في كذا فرع. فممكن في ناس قلة عندها طاقة أنها تجمع، لكن أحيانا الجمع يؤدي إلى تضييع كل شيء. فالإنسان يحتاج إلى فقه النفس في التعامل مع نفسه. إزاي ممكن نميز ما بين أن يكون عندنا العلم اللازم لمواجهة الواقع وما بين أن الشخص يتبع هواه في العلم الرائج؟ يعني اللي أنا فهمه من السؤال والسؤال اللي بعده برضه، إن هل ده علم رائج ولا علم مهم؟ إن الإنسان اللي بيتوجب عليه إنه يعمله يتعلمه ويتعلمه. في بيتوجب عليك إن الآن في واقع الفتن والشهوات إنك تدرس حاجة معينة، ادرسها صغرة. يعني في الأول قبل قضية الصغر في واجبات عامة، لذلك من الكتب الجميلة والأفكار الجميلة اللي نشأت كتب ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع التاجر جهله، ان في اشياء ان عموم المسلمين. كان الشيخ ابو بكر الجزائري له كتاب كده اسمه منهاج المسلم، ايا كان على بعض الاعتراضات البسيطه جدا اللي فيه، فكرته زي كتاب ما لا يسع المسلم جهله، ان عموم المسلمين لازم يكون في حاجات كلهم يعرفوها، في خط زي الفروض الخمسه كده كلنا مشتركين فيه، في الضحى، في قيام الليل، في الرواتب، ده هنا بيزود، لكن في ارضيه مشتركه. فحين في بعض الاوقات بيتوجب على بعض الناس اشياء معينه، هو متصدر، هو بيواجه فتن معينة، هو بيواجه شبهات، حتى لو ده الرائج. ما هو مش أنا مش معنى أنا بقول إن الإنسان ما يسيرش خلف الرائج. طب افرض هو متميز في الشيء الرائج، طب ما يمشي فيه، طالما مش متبع له يمشي فيه ويتعلمه، مش مشكلة. إن وجدت نفسي في اتجاه معين وفي نفس الوقت لا أجد شيخ أتعلم على يدي في هذا الاتجاه، ماذا أصنع؟ جاهد، اصبر وصابر ورابط وجاهد، هتلاقي النت سهل حاجات كتير جدا، ولا سيما في العلم، وليس ما فهم في العلم ينقصك الذاتية والمنهجية. لو فقدت المنهجية استعمل الذاتية حتى لو بطريقة عشوائية. كيف أتخلص من شعور ضياع النية؟ يعني الإنسان القضية البناء الإيماني هي اللي بتساعد الإنسان دائما وأبدا على استحضار النوايا. سألي دي كده كل الأسئلة. صغور النساء، ايه الصغور المتاحة للنساء؟ ده ممكن يكون عايز تحضير، انا يعني مش متميز في المجال ده وما قرأتش كتير في المجال ده صغور النساء، لكن من الواضح ان صغور النساء بيناسبها اكتر القضايا اللي على النت، التحفيظ، التجويد، تعليم المسلمات، الارتباط بالوحي خاصة الأداب الشرعية، كتاب رياض الصالحين، قراءة الكتاب دوت وبعض مجالس القرآن. ممكن كل أخت تعمل مجالس تعلم فيها المسلمات. الوسط النسائي يعني في جزء كبير مبتعد عن فقه الشريعة في قضايا معينة بتخص النساء، إن هي تتميز في المجال ده، الدعوة تتميز في الدعوة. قلة وجود الكوادر النسائية بتجعل إن الاختلاط بيزداد، وإن في استعارة من الكوادر الرجال لتوجيه النساء. بنحتاج كوادر نساء فعلا، لو تميزنا في هذا المجال قضايا العلم والتوجيه الشرعي البسيط اللي حتى المناسب للنساء والدعوة إلى الله، ولا سيما مع وسائل التواصل اللي هتقلل خروجها ونزولها، ده بيحافظ أيضا على فطرتها. فيما أظن ذلك، أظن كان في كتاب للشيخ سلمان العودة اسمه بناتي، يتكلم عن المرأة المسلمة. مش متذكر مين اللي متميز في المجال ده، فكرة ايه هي الثغور اللي بتتناسى النساء، ده اظن محتاج تحضير، انا ما عنديش فيه تصور كامل. حد عنده سؤال اخر؟ طيب انا مش لاقي الورقة بتاعتك يا اني فيه دي. مشكلة ان في ناس بتدور على ظهور في اماكن ليست بظهور، كان يذهب اخ للتحفيظ في منطقة غير منطقته ويترك منطقته اللي تحتاج الى جهده ويسحب ويبحث عن بيئة صالحة ويعتبر نفسه عامل مؤثر فيها، وعدم وجوده فيها غير مخل بهذه المنطقة. برضو دي يعني مسألة ان هو محتاج لفهم وصدق، يعني ما يبقاش هو قدامه الصغر فاضي ورايح يدور على صغور تاني، ودي اتكلمنا فيها ان مسألة انسان يرضى بالصغور المتاحة امامه. طبعا الموضوع شائك، احنا حاولنا قدر المستطاع نفتح بعض القضايا، لو الامر احتاج لقاء اخر ممكن نجمع الاسئلة منكم ونستثرها. المهم ان الانسان يواجه مشكلته بصدق ويحاول يحلها. اسأل الله ان يستعملنا جميعا لنصرة الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.